الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم الثلاثاء 20 من شهر رمضان لسنة 39 و400 للهجرة، الموافق 5 من شهر حزيران لسنة 18 و2000 للميلاد. وقد وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: ثم الصلاة لازمة، ثم الصلاة لازمة للغسل. تفضلوا أخي محمد.
ثم الصلاة لازمة للغسل، من لم تغسله فلا تصلي، كعدم استهلال أو مستشهد أو كافر أو فقد جل
أو فقد جل
أو فقد جل الجسد أو كافر أو فقد جل الجسد، فروضها القيام والسلام، كذلك النية والإحرام، وبعدها 3 تكبيرات، وبينها فليدعو الأموات، ويستحب البدء فيها بالثناء وبالصلاة للنبي باعتناء
بمنكب الأنثى
بمنكب الأنثى ووسط الرجل، قف ورأس
ثقف
فقف ورأس الميت يمناك اجعلي.
نعم.
ودفنه أقله أن يمنعا رائحة وحفظ ميت موضعا، يحثو له القربى ترابا فيه، وللطعام اصنع إلى أهله، ويحرم الصراخ والنحيب، والصبر فرض والعزاء محبوب.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. فقال في هذه المنظومة المباركة: ثم الصلاة لازمة للغسل، كما ذكرنا هنا من لم تغسله فلا تصلي، وهنا تصلي أي إشباع حركة الكسر وليست ياء، لأن الفعل مجزوم باللا الناهية. قال: وتجوز الصلاة هنا على من تعذر غسله، طبعا بسبب انهيارات جبلية وزلازل وانهيار مباني، فلا تلازم. قلنا إنه لا يعني أنه ارتبط الغسل بالصلاة، أي أن من تعذر غسله فإنه لا يصلى عليه، لكن القصد أن من ترك غسله اختيارا كالشهيد فإنه لا يصلى عليه. فمن طلب تغسيله طلبت الصلاة عليه، وليس معناه أن من لم يغسل لا يصلى عليه. ما يندب في تغسيل الميت؟ يندب في تغسيل الميت أن ينشف بخرقة طاهرة قبل إدراجه في الكفن، وكذلك يندب عدم حضور غير معين، يعني كره حضور من لا يحتاجه المغسل، كره حضور من لا يحتاجه المغسل. إذن الذين يحضرون المغسل ومن يحتاجه المغسل، أما غيرهم فهؤلاء يكره حضورهم. وكذلك يندب اغتسال الغاسل بعد تغسيله الميت، ويندب أيضا تقميص الميت، أي يندب إلباسه القميص، ويندب إلباسه أيضا العمامة، وندب أن تكون العمامة فيها عذبة، العذبة وهي القطعة المرخاة التي ترخى بين الكتفين، العذبة هي ما يرخى بين الكتفين من الذؤابة، تلك هذه نسميها عذبة، وهي قدر ذراع، يعني وذراع نصف متر، ولكنها تجعل على وجهي، يعني العذبة تجعل على وجهي. وكذلك يندب له أزرة بوسط الميت، أقلها من السرة إلى الركبة، فإن زادت من السرة إلى الركبة فهذا أحسن. وكذلك لفافتان، حيصار عندنا القميص وعندنا الأزرة أو اللي هما، وعندنا أيضا اللفافتان، فيصبح لدينا المجموع 5، وهذا أفضل ما يكفن فيه الذكر. أما المرأة فإنها يزاد لها لفافتان، يعني كالرجل ويزاد لها لفافتان، فتصبح بزيادة اللفافتين على الأزرة والقميص، فتكون اللفافة التي تدرج فيها المرأة 4، يعني لفافتان كالرجل ثم لفافتان زيادة على الرجل. وكذلك يندب للمرأة خمار يلف على رأسها ووجهها بدل عمامة الرجل، ويندب تكفينه بثياب كجمعته لحصول البركة بمشاهد الخير. فأن يكون يعني ألبس ثياب الجمعة، لأن هذه المشاهد التي شهد بها طاعة الله سبحانه وتعالى، وكان يعني بعض الشيوخ يعني يوصينا بأن تكون ثياب الإحرام في الحج مما تكفن به. وما زلت أحتفظ بإحرام حج الفريضة منذ سنة 95 حج الفريضة، ملابس الإحرام لأكفن بحج الفريضة. هذا إلا يكرمنا الله بالشهادة، أما إذا يعني مت تلك الوفاة طبيعية فهذا تكفن بإحرام حج الفريضة. عندي إحرامات للنوافل، تلك ليست هي لأنها نافلة، أما حج الفريضة هو الذي يعني عند الله عظيم أعظم من حج النافلة. فيستحب لك أن تحتفظ بثياب مشاهد الخير، وهنا يستشف من ثياب الشهيد أنه شهد بها مشاهد الخير، وهو أعظم مشهد له وهو الذي قتل فيه. فهذه الثياب لأنه شهد بها مشاهد الخير فكفن بها، وأيضا بقي دمه لأنه شاهد على ذلك المشهد، وثياب الإحرام هي أيضا شاهدة لك على ذلك المشهد العظيم من مشاهد الخير. فعندما تفضي إلى ربك وقد حججت إلى بيته وأنك زرته في بيته وهو أعلم بك سبحانه وتعالى، فهذا لعله من دواعي الشفاعة والمغفرة، حيث تشفع لك عبادتك وطاعتك لله سبحانه وتعالى. إذن عندك اللي هو الذين لا يغسلون، لاحظ من لم تغسله فلا تصلي كعدم استهلال، كعدم استهلال اللي هو الصبي الذي لم تثبت له حياة، أو مستشهد اللي هو الشهيد فيكفن بثيابه، أو كافر فهذا يعطى لأهل دينه يقومون بواجبه. إن كان الابن مسلما والأب كافرا فإن الولد يحسن إلى أبيه بأن يواريه وأن يكفنه، لكن دون صلاة لأنه ليس من أهل هذه الصلاة. أو فقد جل الجسد، فإذا فقد جل الجسد فإنه لا يصلى عليه، لا يصلى عليه ولو كان معه الرأس، يعني تقول الرأس موجود لا يصلى إذا فقد جل الجسد. الآن قال فروضها القيام، وبدأ يتحدث عن فروض صلاة الجنازة. قال فروضها القيام أي أن تقوم في صلاة الجنازة، وهذه الصلاة فيها سلام وفيها نية وفيها إحرام. فروضها القيام والسلام، كذلك النية والإحرام، وبعدها ثلاث تكبيرات، يعني تكبيرة الإحرام وبعدها ثلاث تكبيرات. إذن صلاة الجنازة أربع تكبيرات. طيب أين الفاتحة؟ لا توجد الفاتحة. أين الصلاة الإبراهيمية؟ لا توجد الصلاة الإبراهيمية، وذلك لأثر السلف في صلاة الجنازة عن مالك عن نافع عن ابن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة. ابن عمر كان لا يقرأ القرآن في الصلاة على الجنازة، ونحن نقول إن الفعل الذي لا اجتهاد فيه من الصحابة كأن يقول كنا نفعل، وأمر لا يتعلق بالاجتهاد إنما مبناه على التوقيف، فهو محمول على الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذه الصلاة هي حقيقة شرعية، وما ورد لم يرد فيه قراءة الفاتحة ولا الصلاة الإبراهيمية، إنما كان الدعاء للميت. كذلك ما جاء في عن مالك رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة، قيل له كيف نصلي على الجنازة، فقال أبو هريرة أنا لعمر الله أخبرك، ثم قال فإذا وضعت كبرت، أي إذا وضعت الجنازة كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه، وحمدت الله وصليت على نبيه، ثم أقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. هل ذكر القراءة؟ لم يذكر القراءة، وهي محمولة على الحقيقة الشرعية. قال وأثبتا حجية للمدني، يعني الفعل فعل أهل المدينة حجة فيما على التوقيف أمره بني. إذن لاحظ شرط حجية عمل أهل المدينة أن يكون محمولا على التوقيف، ليس اجتهادا من الخلفاء وليس اجتهادا من الصحابة، لأن الإمام مالكا جعله مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك قدمه على النص السنة، لأن نص السنة هو خبر واحد، ولكن فعل أهل المدينة هو خبر متواتر، لذلك هو محمول على الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الترجيح باعتبار السند لأنه متواتر، وهو أيضا ترجيح باعتبار المدلول، لأن العمل لا يحتمل التخصيص ولا يحتمل التقييد ولا يحتمل التأويل، لذلك كان عمل أهل المدينة أقوى من خبر الواحد من حيث السند وأقوى من حيث المدلول، فهو راجح على خبر الواحد مدلولا وسندا، وهذا الترجيح باعتبار السند وباعتبار المدلول هو مذهب الكافة الحنفية والشافعية، ولكن مالكا رضي الله تعالى عنه أمضاه في عمل أهل المدينة فاعتبره راجحا سندا من حيث هو متواتر يرجح على خبر واحد الظني، وأيضا من حيث مدلوله فمدلوله عمل، والعمل لا يقبل التخصيص والتقييد، إنما هو يعني جرد به ولا يقبل النسخ، فلا تستطيع أن تقول إن عمل أهل المدينة منسوخ، وهم كانوا يأخذون بآخر الأمر من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إذن ركنها التكبير وركنها الدعاء، ولكن عندما نقول نراعي خلاف الإمام الشافعي، الآن الدعاء ألا يتقدمه الحمد والثناء على الله؟ فلنقل الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، فليس يعني ذلك أنك لا تقرأ، إنما يقول لك الفاتحة ليست ركنا، ولكنه عندما أتى بالصلاة الإبراهيمية فمن دواعي الإجابة للدعاء أن تصلي على رسول الله، فأتينا بالفاتحة على سبيل الحمد والتعظيم، لأنك إذا قلت الحمد لله حمدني عبدي مجدني عبدي، كذلك في بقية الآن عندما تقول في موضوع الفاتحة، الآن عارضها عمل، عارضها عمل، وهذا العمل خاص في محله، خاص في محله، وهو صلاة الجنازة، والخاص مقدم على العام، لأن الخاص قطعي في محله، خاص قطعي في محله، فلذلك نقول عملنا بفعل أهل المدينة، وعملنا أيضا في الصلاة بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فنكون قد عملنا بكل الأدلة وبكل ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. قال ويستحب البدء فيها بالثناء، أي تثني على الله سبحانه وتعالى، وكما ذكرنا إن الفاتحة هي ثناء على الله سبحانه وتعالى، وإن الصلاة الإبراهيمية كذلك من دواعي الإجابة أن تتقدم الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. إذا زاد الإمام على التكبير خامسة فلا ننتظره ونسلم، ونسلم قبله للسند العملي من الصحابة، ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه من زيادة، أو ما ورد من الأقوال من الزيادة على الأربع، الصحابة رضي الله تعالى عنهم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فواظبوا على العمل بالأربع. أنت يا من تريد أن تزيد لست أفهم من أصحاب رسول الله، نحن حتى وإن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال فلا يعني أنه مضطرد في كل الأحوال. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زاد على أربع ثم بعد ذلك تواتر عمل الصحابة بالأربع فقط، فهذا يفهم منه أنه كان هناك وقائع أعيان، كان هناك وقائع أعيان، ووقائع الأعيان لا يتحكم بها على عموم الوقائع، فلذلك ذلك الفعل محمول على أنه له واقعة عين وأنه مخصوص. طيب ما معنى تواتر عمل الصحابة بالأربع؟ معنى ذلك أن هذا هو الفهم الدقيق عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تتحكم على نصوص السنة لترد السنة، بمعنى أنك تجد في كتاب ثم بعد ذلك تقول أنا أريد أن أحيى ما يعني ما تركه الصحابة من سنة رسول الله. كيف أنت تحيي ما تركه الصحابة؟ هل أنت أعلم برسول الله من صحابة رسول الله؟ إذن نحن نقول إن السلف هم أعلم الناس، كذلك ما فعله في حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين من غير عذر السفر والمطر، وأصبح يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر ويجمع بينهما، بينما الصحابة اتفقوا على عدم العمل بهذا. لذلك اتباع السلف هو الأولى، وليس اتباع القراءات المعاصرة والتفاسير المحدثة في أمور الدين، فنأخذ الدين قولا وعملا من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وهذا ينطبق في كثير من الأمور والأحاديث التي ليس عليها عمل الأمة، كحديث رضاع الكبير، كحديث ما ورد وجاء في المتعة. فإذا أردت أن تحيى ما علمه الصحابة أنه مقصور على محله، وأن تفهم أكثر من صحابة رسول الله، ثم بعد ذلك تظن أنك توهم نفسك أنك تحيي سننا حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الاتباع فيها، ونحن هنا لا نتكلم في العاديات، نتكلم في الحقائق الشرعية، نتكلم في الحقائق الشرعية. أما العاديات فنفعل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، لأنها دائرة في مطلقات الشريعة المستوعبة لمستجدات الزمان والمكان. لذلك لابد أن ننتبه في موضوع الاتباع أن الحقائق الشرعية يعتبر الترك فيها حجة. لماذا؟ لأنها افعل هذا ولا تفعل خلافه. إذن الحقيقة الشرعية حجة والترك فيها حجة أيضا. لذلك نقول هنا من زاد من الأئمة على خامسة فإننا لا نتبعه، بل نتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ننظر في هذه القراءات التفسيرية المعاصرة أو الحداثية للسنة المطهرة لعلمنا ويقيننا أن الصحابة كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله، فكانوا يتركون الأقدم ويأخذون الأحدث. فجاء في هذا الزمن من لم يرى أصحاب رسول الله ولم يرى التابعين ولم يأخذ الدين بالمدرسة الفقهية العملية، إنما جاء للقفز على النصوص هنا وهناك، ثم بعد ذلك يتوهم أنه يحيي ما درس من السنة، ولكنه في الحقيقة لا يعرف أن هذه الأمور كانت في واقعة معينة، وكان الصحابة يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إن نقص الإمام عن أربع فإنهم يسبحون به وصحة الصلاة، وإن سلم الإمام من ثلاث فإننا نأتي برابعة، يعني إن سلم الإمام من ثلاث فإننا نأتي برابعة وصحة الصلاة. لذلك إذا سهى فسلم من الثالثة فإننا نسبح به، فإن رجع نكبر بتكبيره الرابعة ونسلم بسلامه، وإلا يرجع الإمام كبرنا لأنفسنا الرابعة وصحت صلاتنا. لماذا قلنا صحت صلاة الجنازة مع أنه نقص منها هنا تكبيرة، بينما لو نقص ركعة من الصلوات الخمس فإنها لا تصح؟ نقول هنا راعينا الخلاف، هل هناك خلاف في عدد ركعات الظهر؟ هل هناك خلاف في عدد ركعات المغرب؟ لذلك أبطلنا للاتفاق على العدد. أما عدد تكبيرات الجنازة جرى فيها خلاف، لكننا لا نعتبر ذلك الخلاف معتبر في التطبيق، لكننا اعتبرناه في عدم الإبطال. فمن صلى خمسا لا تبطل صلاته، من كبر سبعا لم تبطل صلاته، لكن نقول لو كان الأولى بك أن تقتدي بفهم السلف وأن تترك هذه المحدثات التفسيرية، فكان له شبهة دليل، فكان له شبهة دليل فعذرناه بذلك، فعذرناه بذلك. هذا جوهر الفرق في أننا لم نبطل في صلاة الجنازة بالزيادة بينما أبطلنا في الصلوات. كذلك الدعاء بعد التكبيرة، يدعو بعد كل تكبيرة، أقل الدعاء اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، هذا أقله. أما بعد التكبيرة الرابعة فإما أن يسلم بعدها وإما أن يدعو، فالآن إن أحب دعا وإن أحب سلم بعد التكبيرة الرابعة. كذلك يغير بين الضمائر في الدعاء بحسب الحال ذكورا وإناثا وجمعا وتثنية وإفرادا. فإذا كان مثلا رجلين أو كان ثلاثة رجال، فإذا كان مثلا رجلين نقول اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما، إذا كان واحدا اللهم اغفر له، إذا كانت واحدة اللهم اغفر لها وارحمها، تمام؟ إذا كان مجموع نساء اللهم اغفر لهن وارحمهن وعافهن واعف عنهن. إذا تبدل الضمائر بحسب مقتضيات الحال، فإن كان هناك رجال ونساء فتغلب ضمير المذكر، تغب بالضمير اغفر له وارحم، بالنسبة اجعله ذخرا لوالديه، أي ما يقتضيه الحال، بالمجموع بالمجموع بضمير الجماعة، بضمير الجماعة المذكر لغلبة التذكير على التأنيث، لأن الأصل في اللغة التذكير والتأنيث فرع، الأصل في اللغة التذكير والتأنيث فرع. لذلك يقول اللهم إنهما عبدك وابنا عبديك وابنا أمتيك كانا يشهداني، اللهم إنهم عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك كانوا يشهدون، اللهم اغفر لهما وارحمهما. وفي المجموع تقول اللهم اغفر لهم وارحمهم. وكما قلنا بالنسبة للتذكير إن اجتمع مع الإناث فإننا نغلب جانب التذكير. طيب قال وإن والى، اللي هو إيه؟ التكبير كما ذكرنا في موضوع اللي هو التكبير، بأن لم يدعو بعد كل تكبيرة أو دعا وسلم بعد ثلاث عمدا أعاد الصلاة، يعني ما قال اللهم اغفر له، ما دعا، فقد الايه الأركان، فقد، لأنه قلنا بين كل تكبيرة وتكبيرة ركن الدعاء، فإن لم يدعو بطل. ليه؟ لأن الاستغفار ركن من الأركان. طيب أما إن ترك تكبيرة عمدا، مش ليس سهوا كما ذكرنا، ليس سهوا، يعني ترك تكبيرة عمدا، فعندئذ يعيد الصلاة. طيب
وضعية الشيخ في الجنازة
كيف توضع؟
يمكن أن يكون إذا تعددت الجنازة،
سنذكره، سيأتي تفصيله إن شاء الله. طيب طيب إذن الآن بالنسبة من، يعني هذا الذي بالنسبة للخطأ في اللي هو الصلاة، فإننا نصلي عليه اللي هو وإن طال، بمعنى أنه طال الفصل بين السهو وبين الصلاة، فإن دفنت فلا إعادة في الصورتين، يعني ما في إعادة للصلاة على القبر. وهذا يعني قول معتمد، أما الصلاة على القبر فإنها لا تعتمد، فإنها لا تعتمد. إذن في حال بطلان صلاة الجنازة، سواء ترك ركنا من أركان الصلاة عمدا، أو أنه ترك سهوا ولم يتدارك، ولم يتدارك بمعنى بطلت صلاة الجنازة، ثم دفنت الجنازة فلا تعاد الصلاة ولو على القبر، هذا هو المعتمد. طيب الآن التسليمة التي يسلم بها الإمام، يسلم بها جهرا بقدر ما يسمعه المصلون، أما المأمومون فإنهم يسرون بسلامها، على خلاف الصلوات الخمس فإنك تجهر بالسلام. كذلك من الأركان القيام للقادر، فعلى القادر على القيام أن يقوم في صلاة الجنازة، وركن القيام في صلاة الجنازة مفرع عن كونها فرض أو فرض كفاية، مفرع عن كونها فرض كفاية. المسبوق في صلاة الجنازة كالمسبوق في عدد الركعات، يعني لما يسلم الإمام يقضي ما فاته من التكبيرات بشرط أن تبقى الجنازة أمامه. فإن أقيمت من أمامه سلم، فإن أقيمت من أمامه سلم، لأنه تصبح صلاة على غائب، والصلاة على الغائب ليست في مذهب المالكية. إذن فإذا رفعت الآن بالنسبة للجنازة وضعت أمامه، جاء مسبوقا، الآن سلم الإمام، تأتي بالتكبيرات والدعاء بتختصر حتى يعني تدرك أنه لا تقام الجنازة. فإذا أقيمت الجنازة سارعت في التكبيرات، فالآن رفعت الجنازة، توالي بين التكبيرات ولو دون دعاء لتدرك أركان التكبير، ثم تسلم وتقضي التكبيرات بعد سلام الإمام كما ذكرنا، خلافا للعيد. قلنا في العيد إذا بدأت وراء الإمام في العيد فوجدته في الأولى، فإنك تأتي بالتكبيرات ولاء بعد تكبيرتك للإحرام. طيب، ندب رفع اليدين حذو المنكبين، هذا في أي تكبيرة؟ في تكبيرة الإحرام. أما بعد ذلك فلا يوجد رفع، لقول الإمام مالك في ما هو رفع لليدين قال لا أعرفه إلا في افتتاح الصلاة. إذن هنا يقول بمنكب الأنثى ووسط الرجل، أي أين يقف الإمام؟ يقف الآن الإمام عند منكب الأنثى وعند وسط الرجل. طيب الآن كيف يرتب الموتى؟ الآن الرجل من جهة الإمام، ثم بعده الطفل، ثم بعده الأنثى على صفوف الصلاة، على صفوف الصلاة. وهذا راجع فيما يرويه مالك بلاغا بأن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. طب في الروضة نعكس رأس المتوفى، الروضة الشريفة، ليه؟ لأنه لو وضعنا يمينه أو رأسه على يمين الإمام لكانت رجلاه باتجاه القبر، ولذلك إلا في ذلك الموضع فنجعل رأسه باتجاه القبر احتراما لمقام النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو ترتيب الإمامة في صلاة الجنازة؟ الإمام الراتب أولى من العصبات، الإمام الراتب أولى من العصبات. يعني لو قال إمام أنا الذي سأصلي وولده قال أنا الذي سأصلي، فالأولوية للإمام الراتب. ترتيب أولويات الإمامة في صلاة الجنازة وصي الميت، يعني الميت قال أنا يصلي علي فلان رجاء علمه وفضله ورجاء خيره، فيقدم وصي الميت على الخليفة وعلى الإمام الراتب، يقدم على الإمام الراتب. الإمام الراتب أولى من العصبات. يعني ممكن في ناس يقول لك ما يعرف قضية وصية الميت من يصلي عليه، فإذا الإمام الراتب شح بالإمامة وأراد أن يصلي هو، ليس لأولاد المتوفى أو عصبته أن يتقدموا على الإمام الراتب إلا إذا وصى المتوفى بأن فلانا يصلي عليه. عند تساوي العصبات، يعني أخ وأخ، أخ وأخ، يقدم الأفضل للإمامة، يقدم الأفضل للإمامة. ولو كان هناك رجل وامرأة فيقدم للإمامة ولي المرأة إن كان هو الأجدر بالإمامة، يعني أبوها وأبوه، لكن أبو البنت أو المرأة أفقه وأعلم، يقدم على أبي الذكر. طيب كيف تصلي النساء المنفردات؟ تصلي النساء المنفردات فرادى مرة واحدة، يعني لا تأتي تصلي فلانة ثم تذهب، تصلي فلانة ثم تذهب، لا، يصلين على الميت دفعة في آن واحد أفذاذا، ولا يتقدمن للإمامة لأن شرط الإمامة الذكورة. ثم قال ودفنه أقله أن يمنع من حيث عمق القبر ما يمنع الرائحة وما يحفظ الميت من السباع. وندب اللحد، اللحد قبر مفتوح ثم نأتي إلى جهة القبلة فنقوم بعمل قبر صغير مستطيل على قدر الميت، ثم نضع الميت وجهه إلى القبلة وظهره إلى بقية القبر الصغير هذا الذي حفرناه، يعني هو على شكل نهر في القبر، لكن هذا النهر من جهة القبلة، من جهة القبلة، بحيث أنه هذا الميت موجود في أرض صلبة لا تنهال، يعني ليست أرض رملية يمكن أن تنهال. فإذا لم تكن الأرض صلبة فالشق يجزئ في هذا، إن لم تكن والشق هو الأفضل، وهو أن يحفر في وسط القبر قبر، يعني هذا مشاهد من يعني في حالة عمليات الدفن، أنه بعد ما نحفر قبر في وسط هذا القبر قبر أيضا في من حيث، فيكون النهر هنا في وسط القبر، ويكون هذا بقدر الميت، ويسد باللبن، يسد بالإيه؟ باللبن، ثم يهال على هذا اللبن التراب. اللحد بيكون في جهة القبلة، نهر في اتجاه القبلة، فيوضع المتوفى على شقه الأيمن مقبلا. ما معنى مقبلا؟ أي باتجاه القبلة، أي مجعولا وجهه إلى جهة القبلة، مجعولا وجهه إلى جهة القبلة. ويندب لمن يضعه أن يقول بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبله بأحسن قبول. ويندب رفعه القبر برمل وحجارة كأن يكون مسنما، كأن يكون مسنما كسنام البعير لا مسطبا، ليس مثل المصطبة المربعة، إنما يكون على شكل سنام. ثم يقول يحثو له القربى ترابا فيه، الأقربون للقبر يعني الذين إلى جوار القبر يحثون التراب على القبر. وللطعام اصنع إلى أهليه، إذا أيها المسلمون اصنعوا طعاما لأهل المتوفى. طيب، فإن لم يصنع الناس وجاء الضيوف فلأهل الميت أن يصنعوا الضيافة ولهم الأجر على هذا. وما ورد في حديث جرير رضي الله تعالى عنه من أن صناعة الميت أهل الميت، صناعة أهل الميت الطعام للحضور بقصد النياحة فإن هذا حرام، فإذا دخلت النياحة فهي حرام. طيب، فإن لم تكن من باب النياحة إنما كانت من باب إكرام الضيف فهي تأخذ حكم الضيافة، فما أخرجه البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت، أو أنه ورد من فعلها، أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتها أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها ثم قالت كلنا منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. إذن نحن نقول هنا تحقيق مناط، تحقيق مناط، بمعنى ما كان من الضيافة فله حكم الضيافة، ما كان من الإسراف، ما كان من مال القصر فحكمه حكم التعدي على أموال الغير والإسراف، ما كان إرهاقا ماليا فهذا مكروه، ما كان مباهاة فهذا حرام، فإن الموقف ليس من باب المباهاة. ثم قال ويحرم الصراخ والنحيب، ويحرم الصراخ والنحيب. أي النحيب اللي هو موالاة البكاء، أن يوالى البكاء والبكاء، ويحرم اللطم وخمش الوجوه، وكذلك يجب الصبر، والصبر هو حمل النفس على الرضا بقضاء الله. قال: والعزى أي تسلية المصاب، وحمله على الصبر وحمله على التسليم بقضاء الله تعالى ويعني قدره، وإيمانا واحتسابا بما جرى له. أما ما يتعلق ببيوت العزاء كما ذكرنا فهي من العاديات، فيدخلها الحرام من جهة غير البدعة كما قلنا. أما من حيث الأصل فهي مباحة، وأن البدعة لا تكون في العادات، إنما تكون في العبادات أو الزيادة على الشرع بما لم يرد به الشرع. القبر حبس على صاحبه، القبر حبس على صاحبه أي وقف عليه، لا يجوز لنا أن نتعدى على القبر ثم نخرج العظام ثم نأتي بميت آخر. فلذلك المعتمد في هذا بالنسبة للقبر أنه وقف على صاحبه. ذكر الفقهاء المالكية في المعتمد أنه لا يشق بطن الأم التي تحتضر من أجل الجنين، لأن هذا الذي ذكروه لو شق بطنها ربما كانت ستعيش، فإذا شقها الآن أصبح هناك موت محقق. فقالوا لا يشق، لكن الآن إذا تحقق موتها بالعادة الطبية المعروفة وترتب أن هناك فرصة لنجاة الجنين، فالآن نحن نقف أمام تغير عادي. وما ذكره الفقهاء في موضوع شق اللي هو بطن الأم المحتضرة، الآن الطب يقدر أن هذه الحالة أصبحت مسألة وفاة ومسألة وقت بتقدير طبي، فعندئذ يعني يمكن أن يشق البطن. من يجوز لهن الخروج مع الجنازة من النساء؟ يجوز خروج المرأة المتجلة مطلقا، سواء كانت قريبة أم لا. المتجلة اللي هي العجوز الكبيرة التي ينظر لها الرجال بعين الإجلال، يعني مثل الأم العجوز الكبيرة. وكذلك يجوز خروج فتاة اللي هي المرأة الشابة التي لا يخشى من خروجها الفتنة. المرأة يجوز لها الخروج مع الجنازة ولو وجب عليها الإحداد، لكن يجوز لها أن تخرج مع الجنازة في جنازة من تعظم مصيبتها أو المصيبة الوفاة عليها، كأب وأم وزوج وابن وبنت وأخ وأخت. أما مخشية الفتنة فيحرم خروجها مطلقا ولو كان لقريب أو زوج. فلذلك الزوجة المتجلة أو غير مخشية الفتنة يجوز لها الخروج لجنازة زوجها، مع أنها بموته لازمها الإحداد. ويجوز كذلك عدم الخروج فيما يتعلق في هذا الأمر. وندب مشي مشيع للجنازة، يعني إن هو يندب المشي، ويندب تقدم الماشي على الجنازة، فليكون الماشي قبلها متقدما عليها، وكذلك يمشي بوقار وإسراع من غير هرولة، يعني إسراع سكينة من غير هرولة، ويكون أمام الجنازة متقدما عليها، ويندب تأخر الراكب. إذن السيارات تكون خلف الجنازة، المشاة يكون أمام الجنازة. طب المرأة الماشية تكون خلف الراكبين، المرأة الماشية تكون خلف الراكبين. ويندب ستر المرأة الميتة بقبة، يعني يكون فوق النعش شيء قبة يعني مرتفعة تلقى على فوق هذه الجنازة. كذلك يندب زيارة القبور، أن تزور القبور بلا حد ولا تعيين يوم وبأي وقت من ليل أو نهار. وكذلك يندب الدعاء والاعتبار والاتعاظ وإظهار الخشوع عند هذه القبور، لأن الموقف موقف عظة وعبرة. ويكره الأكل والشرب والضحك وكثرة الكلام، وكثرة الكلام عند القبور، وكذلك قراءة القرآن بأصوات مرتفعة، واتخاذ تلك القراءة عادة، اتخاذها عادة على سبيل الكراهة. وربما يعني إنه الناس يعني في المآتم تتحول إلى مواسم للقراءة والتكسب وإلى التغني والتطريب، ويخرج بالعزاء عن الحالة الطبيعية في موضوع القراءة. قال: وكره قراءة لشيء من القرآن عند الموت وبعده على القبور، لأنه ليس من عمل السلف، وإنما كان شأنهم الدعاء بالمغفرة والرحمة والاتعاظ، إلا لقصد التبرك بالقرآن، إلا لقصد التبرك بالقرآن ما لم يكن عادة. يعني ذهبنا إلى المقابر، الآن الأصل الدعاء والاستغفار اللي هو فعل السلف. طب لو قرأنا القرآن بقصد التبرك، هذا الأمر جائز ولا حرج فيه ما لم يتخذ عادة، لكن بيقول بالكراهة ما بيقول بالبدعة. لاحظ يعني في كثير من الأمور نحن نعبر بالكراهة، لكن لا يعني أنه مكروه إذن هو بدعة، فالبدعة أشد من الكبائر لأنها إضافة إلى الدين. كذلك كره إدخال الجنازة إلى المسجد سواء للصلاة أم لغير الصلاة، هذا على سبيل الكراهة، وهو مراعاة للقول بنجاسة الميت، وإن كان قولا ضعيفا، وإن كان قولا ضعيفا. وكره الصلاة، هو قول ضعيف، هو قول ضعيف. الآن ذكر القول الضعيف لمراعاته، وذكر ما ضعف ليس للعمل، إذ ذاك عن وفاقهم قد انحضر. إنه القول الضعيف لا يقلل، أو لمراعاة الخلاف المشتهر، أو المراعاة لكل ما سطر. يعني القول الضعيف يذكر لمراعاة الخلاف، ليس ليكون هو المبتدي. لكننا يعني صلاة الجنازة في المسجد ما حكمها؟ صحت. وخارج المسجد صحت، هنا صحة وهنا صحة، هنا ثواب وهنا ثواب. لكن الآن لما عندي قول بعدم أو قول بنجاسة الميت وهو قول ضعيف، الآن إذا تساوى هذا في المسجد مع خارج المسجد، أليس الأولى أن تراعي الضعيف؟
نعم،
تراعينا الضعيف، صلينا خارج المسجد، صلينا خارج المسجد. كذلك يكره تكرار الجنازة إذا صليت جماعة، فإن لم تصل جماعة أعيدت ندبا، يعني يكون قد حصل الفرض بصلاة الأفراد لكن تعاد ندبا. لا، هو هنا لا يتكلم عن الصلاة في المقبرة، نحن قلنا لا صلاة على القبر أصلا، نحن نقول افترض هنا صلى عليه رجلان أو ثلاثة، صلوا فرادى.
الآن عاملين مصليات في المقابر.
هذا مسجد. هذا يعتبر مسجدا. هذا يعتبر مسجدا. يعني الصلاة في المقبرة الكلام فيها مختلف عن كونه في مسجد متصل بالمقبرة. الصلاة في المقبرة على الكراهة. هكذا هو المذهب. طيب، إذا تكره صلاة الفاضل اللي هو الإمام العالم الجليل الفاضل على صاحب بدعة لم يكفر بها، تكره صلاتهم على أصحاب البدع، أو مظهر الكبائر كشارب الخمر، أو المقتول بحد، أو المقتول بحد، ويكره اتباع الميت بالنار أو بالبخور، أي مصاحبة ذلك لما فيه من التشاؤم، لما فيه من إيه؟ التشاؤم، وما فيه من يعني التشبه يعني بالجاهلية. إذن هذا اللي هو اتباعه بنار أو بخور، هذا على سبيل الكراهة، لأن الموطن ليس موطن النار، هو موطن المغفرة والرحمة. وكذلك كره النداء به، أي بسببه، اللي هو جنازة أي صياح، لأن يقال فلان قد مات فاسعوا إلى جنازته، إلا الإعلام بصوت خفي، إلا الإعلام بصوت خفي من غير صياح، يعني حتى لا يكون فيه شيء من المبالغة والمباهاة في الموت. أحيانا إحنا مثلا الإعلام في الجرائد، يعني أنت مثلا زميلك علمت بوفاته، فمن باب الوجاهة ومن باب يعني باب التباهي أو من باب المجاملة كونه مسؤول أو كذا، تحط صفحة كاملة في الجريدة. هذه لا يقصد بها الإخبار، هذه يقصد بها إنه التزلف، وخرجنا بدلا من العظة بالموت أصبحنا نتزلف بهذه الإعلانات، فلذلك هذه على سبيل الكراهة.
نعم، سماعة
المسجد. وكذلك الإعلان في سماعة كله على الكراهة. الإعلام بصوت علني إنما يخبر الناس بعضهم بعضا مراعاة لموقف العظة والعبرة، ليس القصد إنه فلان مات وتعظيم وتفخيم أمر وفاة هذا الإنسان كما يعني يعظم اللي هو الناس في الدنيا. لا، الآن هذا الإنسان كان وزير، كان مدير، كان كذا، الآن هو عند الله سبحانه وتعالى. الموقف أن يتعظ هؤلاء الأحياء فلا يبالغون، كما ذكرنا في موضوعات النعي والإعلانات وما إلى ذلك، إنما يتناقلون الوفاة بالأخبار، والقصد اللي هو إيه؟ الإخبار. القصد هو إيه؟ الإخبار. يعني لو قلت الآن مثل الرسائل الصوتية أو الرسائل عبر الهواتف، هذه يقصد منها إيه؟ الإخبار. أما يعني موضوع اللي هي ما نراه من الإعلان بحيث أنه يخرج عن موضوع الإخبار إلى موضوع آخر، ألا وهو موضوع إعطاء هيبة دنيوية لهذا الذي قد توفي، وأنه يعني لابد عمل له شيء يليق بهذه الجنازة. أي يليق بهذه الجنازة؟ خير شيء تفعله له أن تدعو له بإخلاص. كذلك تكره الصلاة على الغائب ولو في البلد، أما ما ورد من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي فهي خصوصية لعدم جريان العمل به. لاحظوا حيث كانت القضية حقيقة شرعية الترك حجة، الترك حجة لأننا في حقائق شرعية فيما يتعلق بهذه الصلاة. البناء على القبور، يحرم البناء على القبر إذا كان بقصد المباهاة. واضح؟ يكره تطيين القبور أي بناءها بالبناء الدائم والتجسيس والتحويز. الآن أغلب الدفن في مقابر خاصة معدة، ويدفع المتوفى يعني أهل المتوفى يعني ثمن القبر، لا أحد يدفن في أرضه، ولو دفن في أرضه لجاز هذا ماله، وهو الآن يعني هو لا يسمى متعديا على مال الغير والذين دفنوهم ورثته، فلذلك يعني إذا كان في ملكه فلا يحرم. الأرض إذا كانت غير مباح، يعني ملك الغير، يعني تروح واحد له أرض تروح تدفن فيها واحد، تدفن له في أرضه إلا سيترتب عليه النبش وسيترتب وهكذا، كذلك يحرم اللي هو أي طريق الدفن بقصد المباهة. المشي على القبور مكروه، وهذا المشي على القبر يكره إذا كان القبر مسنما أو مسطبا. مسطبا زي المسطبة، له هيك ارتفاع مستطيل ومربع مربع الزوايا. المسلم كسلام الجمل، أما إذا كان لا يوجد له شكل فهذا لا يكره المشي عليه. لذلك إذا وجدنا كما ذكرنا نصف المتوفى فوجدنا فوق النصف فيجب علينا أن نغسله. أحكام السقط، ينذب غسل دمه ويجب لفه في خرقة ومواراته، ويكره تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، هذا إذا لم تثبت له حياة. أما إذا ثبتت له الحياة فهو يجب على المسلمين وجوبا كفائيا. إذا اختلط المسلمون مع الكفار في الكوارث الطبيعية، مثلا اختلط المسلمون مع الكفار في الجنائز ولم يعد لنا قدرة على تصنيف وتمييز الكافر من المسلم، عندئذ يغسل الجميع وينوي المصلون بصلاتهم المسلمين فقط واضح؟ فيخصصون المسلمين بالنية. الميت ينفعه الصدقة عليه من أكل أو شرب أو كسوة وما إلى ذلك من هذه الصدقات، وكذلك ينفعه الدعاء نحو اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وهذا بالإجماع. وهذا بالإيه؟ إذن الدعاء والاستغفار والصدقة يصل الميت بالإجماع. أما الأعمال البدنية كقراءة القرآن وأن تهب له ثواب الصلاة أو يهب له ثواب الصوم أو قراءة القرآن كالفاتحة، وهذا لا يصل، وقيل لا وقيل ينتفع، والله أعلم بحقيقة الحال. إذن الأعمال البدنية قاصرة على صاحبها، قاصرة على صاحبها، فمن حج عن أحدهم فالمتوفى أجر النفقة. أما الأعمال البدنية كالصلاة والحج وتلاوة القرآن فهذه الأعمال البدنية لا تقبل النيابة، لا تقبل النيابة. ولكن قالوا إن جعلها في دعائه فالأمر واسع، والأصل في المذهب أن الأعمال البدنية لا تصل إلى المتوفى. ثم يعني قال اللي هو الدرديد: وقيل ينتفع بثواب ذلك لإيه؟ الأعمال البدنية، والله أعلم بحقيقة الحال، والله أعلم بحقيقة اللي هو إيه؟ لا هو حج عنه مش على الخصوصية، له أجر يعني لهذا حج، نعم له أجر اللي هو يبدأ تحج عن أبيها صح؟ والصبي ثبت له لكن ليس حج الفريضة، لكن التي حجت عن أبيها حجي عن أبيك، لكن هو المحل التفصيل والبحث هل له أجر الأعمال البدنية والمالية أم المالية فقط؟ فإذا قال الحديث: ألا لا يصلين أحد عن أحد ولا يصومن أحد عن أحد، طيب كذلك الأعمال البدنية في نفس المعنى، ما هو يصله الصدقة أصلا، أي تصله، لذلك النفقة المالية تقبل النيابة، صدقتك عن أبيك تصل، صدقتك عن أي ميت تصل. الآن النزاع ليس في الصدقة، النزاع في وليس في الدعاء، إنما هو في الأعمال البدنية، هل يصل ثوابها إلى المتوفى أم لا يصل. الأقيس عند المالكية أن الأعمال البدنية قاصرة على صاحبها، هل إذا دعا لغيره بالثواب والأجر؟ هذا الذي قال فيه الله أعلم بحقيقة الحال. ففيما يعني ورد من المذهب الأصل والقياس أن الأعمال البدنية لا تقبل النيابة، وهناك أقوال أيضا تجيز أو تقول بقبول الأعمال البدنية كالدعاء، مش كالدعاء اللي هو تلاوة القرآن عن الميت. فيعني والله تبارك أعلم، تبارك وتعالى أعلم، والله أعلم بحقيقة الحال. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.